قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا أصباق وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يترفوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. كان الكلام في الدرس السابق على حديث أبي قتادة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الدالة على أنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد المعركة الذي يقتل عند المسايفة لا بقية الشهداء الذين ورد ذكرهم في بعض الأحاديث. شهيد المعركة الذي خرج ليقاتل في سبيل الله فاستشهد وأزهقت روحه يغفر الله تعالى له كل ذنب عمله ما دام أنه موحد إلا الدين، لأن الدين حق من حقوق الغير ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم، ومن أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أن يتكثر بها يا ويله من عقوبة الله وعذابه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا أتي بمدين بميت عليه دين لا يصلي عليه ويقول: صلوا على صاحبه، ويتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقف عن الصلاة عن الميت الذي عليه دين. جيء برجل عليه دين والنبي يسأل عندما يؤتى به: أعليه شيء؟ عليه دين؟ فقيل: نعم. فقال: صلوا على صاحبه. فتحمل رجل من الصحابة جابر رضي الله تعالى عنه تحمل الدين عن المدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ الميت؟ فقال جابر: نعم. عند ذلك صلى عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الدين ذل بالليل وهم بالنهار، ذل بالنهار وهم بالليل. لا تأخذن أموال الناس تريد أن تبني وتريد أن تعمر وتريد أن تفعل كما يفعل الخلق، ولا تأخذن أموال الناس دينا تريد أن تساوي من رفعه الله عليك. يا أخي أنا سيارة تكفيني سعرها 20,000 على أكثر تكفيني، 8,000 تكفيني، لكن لا، لا بد أن أخذ سيارة ب100,000 300,000، ولست في العير ولا في النهير، والله لا يدري عنك أحد. إن ركبت سيارة تساوي 200,000 أو 1,000 أو 10,000، يا أخي لا ترفع من قدرك، تواضع لله الله يرفعك. وأما أن أخذ حقوق الخلق لأنني أريد أن أظهر أمام الناس بالإنسان التقني والإنسان المتقدم والإنسان المتحضر والإنسان الثري، لا يا أخي لا تفعلن هذا الأمر. إن الدين، إن روح المؤمن، روح المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني إذا وضع في القبر روحه معلقة بهذا المال الذي كان قد أخذ. ولهذا علينا أن نبتعد ما استطعنا، لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. لا تترفع ولا تنظر إلى من هو أعلى منه. يا أخي نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن بعض الخلق يقعون في مشاكل ومصائب وديون وهم السبب في ذلك، يريد أن يزوج ولده، يريد أن يتزوج، يريد أن يعمر دار، يذهب إلى معرض من المعارض فيأخذ 10 سيارات 8 سيارات، كل سيارة ب70,000، 70,000 في 8 كم؟ 630,000 تقريبا، على أنه يقضي كل عام كذا أو كذا. لما هذا؟ لما هذا الأمر؟ أنا مرتبي لا يزيد على 3,000 ريال 4,000 ريال، أنا لي أولاد، لي أسرة أعولهم، على ما أفعل هذا الأمر؟ أنزل نفسك حيث أنزلك الله. أو أنه يذهب إلى المعرض فيقع أيضا في ربا، يأخذ سيارتين من 40,000 ب80,000، بعد ذلك يبيعها لصاحب المعرض بسعر 30,000 25,000، تعاطى الربا وأوقع نفسه فيما حرم الله. نعم، إذا أخذت السيارة ب40,000 50,000 وأريد أن أبيعها، لا يجوز لي أن أبيعها على صاحب المعرض الذي اشتريت منه، لأنني اشتريتها بدين، وبعد ذلك ترتب علي هذا الدين أقضيه في كل شهر في كل عام، ثم أذهب وأبيعها له. أنا أخذتها ب50-40، أبيعها له ب25، كأنه أعطاني دينا، أعطاني 25 حتى أرد له 50 وما إلى ذلك. هذا عين الربا الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسبب ذلك في الغالب أنني أريد أن أعمل ما يعمل الناس، وأنني أريد أن أظهر كما يظهر الكبار والعظماء وما إلى ذلك. ولكن أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا جيدا، لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. قلت لك إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين، يسأل عليه دين؟ إن قالوا نعم ترك الصلاة عليه وصلى عليه الناس. بعد ذلك لما كثرت الحدود وانتظم بيت المال، صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من عليه دين ويقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإليه. يعني من ترك دين أخذ مال الناس وعجز عن الأداء، أنا أؤدي من بيتي مال المسلمين إن شاء الله تعالى. خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بفضل هذا الشهيد الذي استشهد في سبيل الله، والذين قال الله تعالى في شأنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بقية الشهداء الغرق، الهدم الذي المرأة التي تموت بجنب، المبطون الذي يصاب بالبطنة بمرض البطنة، يعني إسهال الكثير، هؤلاء من الشهداء، فهل أرواحهم عند الله كأرواح الشهداء؟ الجواب لا، إنما هذه خصيصة الله تعالى خص بها شهداء المعركة، كما سيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. لهذا عقب الإمام مسلم هذا الباب بالباب الآخر فقال: باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الشهداء في الجنة، أرواح الشهداء باقية عند الله، وكل أرواح الخلق عند الله، الشهيد روحه عند ربه، الذي مات على فراشه روحه عند ربه، ولكن ميزة روح الشهيد أنها عند الله، عند الرب يرزق، كما جاء في الحديث الصحيح أنها في حواصل طير، أو أنها في صورة طير، أو أنها في جوف طير. هذه الروح إذا خرجت من الجسد، روح الشهيد تكون في حواصل طير خضر، أو في صورة طير خضر، أو في جوف طير خضر، ولا منافاة بين هذه الروايات ولا تعارض. هذه الروح عند الرب يرزق، لأن هذه الروح تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش في الجنة، هكذا قال النبي الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. أما جسد الشهيد فهو كجسد بقية الناس، متى خرجت الروح من الجسد بقي الجسد جثة خامدة، قد تبلم وقد لا تبلم، إما أن الأرض تأكلها وتفنى يفنى الجسد كله ولا يبقى إلا عجب الذنب، وإما أن يكرم الله تعالى هذا الشهيد فيبقى جسده لا يبلم لا تأكله الأرض كما وقع لشهداء أحد. جابر رضي الله تعالى عنه مات أبوه شهيدا يوم أحد، ودفن مع عمرو بن الجمور، فمضت مدة وما طابت نفس جابر أن يبقى أبوه عبد الله مع صديقه عمرو بن الجمور، فذهب وحفر القبر وأخرج أباه وحفر قبرا لأبيه وحده، فرق بين أبيه وبين صديقه، وإذا بجسد أبيه على حاله وجسد عمرو بن الجموع على حاله، لم يتغير من جسد أبيه شيء، قال: إلا شعيرات كان نائما عليها، رأسه جبينه على الأرض عندما حفر بعد مضي سنين، وإذا بشعيرات قليلة هي التي تغيرت، وأما بقية الجسد على حال. وبعد 36 عام من دفن شهداء أحد جاء سيل كبير مر على الوادي، وادي قناة، يأتي ويمر على موضع سيد الشهداء، فمر على قبور الشهداء حيث دفنوا على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأظهر أجسادهم، فأخذوا وهم على حالهم لم يتغير منهم شيء، ووضعوا في الموضع الذي هم فيه الآن بعد 36 عام. والله أعلم بالحال الآن، إما يكرم الله جل وعلا العبد فيبقيه على حاله، الجسد لا يتغير. وكم من ميت غير شهيد دفن في بقيع الورقة، وبعد سنون طويلة حفر في المقابر ليدفن آخر، وإذا بالميت على حال لم يتغير ولم يتبدل. هذا أمر يكرم الله تعالى به من شاء، إما أن يكون الشهيد أو غير الشهيد، قضية الجسد لا يحكم لها بالبقاء، وإنما الأمر لله. إن أراد الله جل وعلا أن يبقى الجسد لا تأكله الأرض، وإن شاء الله تعالى أن تأكله الأرض، ولكن متى ما أكل الجسد أكلت الأرض الجسد، لا يفنى جميع الجسد، وإنما يبقى من كل ميت عظمة صغيرة، هذه العظمة الصغيرة تكون في موضع الذنب من الشعر، يعني في نهاية الدبر، هذه عظمة لا تبلى، لا تأكلها التراب. من قال ذلك؟ ومن الذي أخبرنا بذلك؟ هل الله جل وعلا أنزل قرآن يدل على هذا؟ أو أن هذا الكلام قاله رسول الله؟ أو أن هذا الكلام قاله عالم من علماء الأحياء، من علماء الكيمياء، من علماء الطبيعة؟ الجواب: علماء الطبيعة ضعهم على اليسار، ليس لهم قول في هذا الباب، وليس لهم وزن في هذا الأمر، وإنما الأمر إما أن يخبرنا الله في كتابه أو يخبرنا رسول الله عما يتعلق بأحوال الموتى. فلقد أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح عندما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاة؟ هذا سؤال وجه إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة، وفي سقيفة سعد بن عبادة شمالي المسجد من الناحية الغربية، ولعل الموضع معروف إلى اليوم، جهة السقيفة معروف. لما سئل رسول الله هذا السؤال ولم يكن لديه علم عن كيفية الصلاة، صيغة الصلاة، والنبي قادر على أن يخترع صيغة، أو أن الذين سألوا يختاروا صيغة، لكن النبي توقف: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أو لا توقفوا، يريدون أن يأخذوها من مشكاة النبوة، لأن ما يرد من بقية الخلق لا يساوي خردلة من تعليم المصطفى. أنا أقول لك
اخترع بعض العلماء صيغ للصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأنكر العلماء عليهم هذه الصيغ. من هذه الصيغ: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. الخلق محتاجون إلى أن الله تعالى يتفضل عليهم، صل عليهم وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، فكيف يقال صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء؟ ويقول ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. إذا لم يبقى من الرحمة شيء، وكل الرحمة يعطيها سيد الخلق، أين أذهب أنا وأنت؟ أنا وأنت المنغمسون في المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أنا وأنت كما يقولون في المثل الشكى والبكى علي وعليك، أين نذهب؟ إذا صلى الله جل وعلا أو رحم الله جل وعلا نبينا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. ولهذا أنكر العلماء على من قال هذا القول، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الأعرابي يوم أن أتى وبال في المسجد وزجره الناس وقال النبي لا تسلمون، وبعد ذلك دعاه النبي وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وقال النبي لا، بعدما قال له هذه المقالة ولم يعنف ولم يصب ولم يضرب ولم يحبس، قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. رد النبي عليه قال له لقد حجرت واسع، رحمة الله قريب من المحسنين، واسعة يدخل فيها كل شيء، حتى إن من رحمة الله تعالى أن الناقة ترفع رجلها عن فصيلها، من الرحمة التي وضعها الله جل وعلا في الخلق. ولهذا أيها الأخ، الصحابة ما اخترعوا، النبي ما ذكر، لأن الله جل وعلا لم ينزل عليه شيء فسكت وطال السكوت. قال الصحابي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، كأنه أحرج النبي في السؤال، والنبي وقاف في حدود الله، وقاف لا يتقدم ولا يتأخر. ولما جاءه الوحي قال أين السائل، وعلمهم النبي ما يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والسلام كما علمتم. لما قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال لهم النبي هذا الكلام، وقال النبي لهم عندما قالوا كيف نصلي عليك وقد بليت، يعني جسدك صار باليا صار رميما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء باقي على وضعها لا يتغير منها شيء ولا يتبدل. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على قبر موسى، وموسى في قبر عند الكثيب الأحمر، وكان موسى يصلي في قبره كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأرواح الأنبياء الرسل باقية لا تبلى. بقية الخلق الشهداء غير الشهداء لا يحكم بشيء، الأمر بيد الله. من أراد الله أن يبقي جسده بقي، من أراد الله تعالى أن يبلي جسده بلي، ولكن عندما يبلى الجسد تبقى العظمة الصغيرة الصغيرة لا تبلى، لأن الله يعيد الخلائق منها كما بدانا أول خلق نعيده. هذه العجبة الدنب العظمة الصغيرة تبقى، فإذا أفنى الله الخلائق نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قامت القيامة بنفخة الصور، جميع من على وجه الأرض يهلك، زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، الحشار عطلت، النفوس زوجت، البحار فجرت، قامت القيامة. ولا يقيم القيامة إلا الرب. حرب عالمية ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة وحرب عالمية مليون لا تفني الخلق. ونحن نسمع في هذه الأيام عجب عجاب، ونسمع كلاما غريب، إذا وقعت الحرب لا أوقعها الله، لا يبقى على الأرض شيء ولا يذر شيء، العالم هذا يفنى، يا رب لا تقم الحرب، اللهم لا تقمها، ولكن لو قامت والله لا يبلى هذا الخلق ولا يفنى هذا الخلق. هذا الخلق الذي هو على هذا الكوكب الأرضي ونحن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أو العشرين، والله لا يبلى لا يفنى ولا يذهب حتى ينزل عيسى عليه السلام. وهل بلغكم أن عيسى نزل؟ لا، عيسى ما نزل بعد، عيسى ينزل في الشام عند المنارة البيضاء في آخر الزمان. عيسى ينزل عندما تمتلئ الأرض جورا وظلما، ولا يوجد إلا القلة القليلة من المؤمنين بالله. في ذلكم الوقت ينزل ويأتي، لا ينزل، يأتي المهدي ويخرج من مكة من المدينة إلى مكة، وينزل عيسى ويجد الناس يصلون خلف هذا المهدي، لا مهدي الشيعة وإنما مهدي أهل السنة. وردت بذلك أحاديث، ويصلي عيسى خلفه، وبعد ذلك يتقدم عيسى ويجدد هذا الدين، يعمل بالقرآن، لا يعمل باليهودية ولا النصرانية، يقتل المسيح ابن مريم يعني المسيح الدجال. وهل بلغكم أن عيسى اليوم قتل المسيح الدجال؟ لا، يقتل ياجوج وماجوج. وهل بلغكم أن ما ياجوج ماجوج ظهروا؟ لا، عليهم سد لم يظهروا بعد. هل بلغكم أن الدابة التي تكلم الناس كما قال الله تعالى تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون أو يوقنون، هل خرجت؟ لم تخرج بعد. فلا ينزل عيسى إلا بعد أن تأتي هذه الأمور، ينزل عيسى ويقتل اليهود عليه السلام، ويقع قتال بين المسلمين وبين الكفار، ويتوارى اليهودي خلف الشجر والحجر ويمسك الله تعالى الشجر والحجر فينادي المسلم يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هل بلغكم ان هذا امر قد وقع؟ فلو وقعت الحرب لا اوقعها الله، ونسأل الله جل وعلا ان يزيل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله لا يقع الا الامر الذي اراد الله، فاريحوا نفوسكم واعتمدوا على ربكم ودعوا هذه المقالات التي ما انزل الله بها من سلطان. الحرب الثالثة الرابعة تفني الخلق وكلنا نرتجي، نريد ألا يفنى الخلق وألا يباد الخلق، وأن هذا الكوكب الأرضي يفنى ويذهب لأجل الحرب التي تقوم، لا أقامها الله مرة ومرات وملايين. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يزيل عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ونجعل الله جل وعلا في نحر من أثارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الفتنة نائمة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظها. إذن الأمر يقع بإذن الله، فإذا وقع بإذن الله لا يموت، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تقوم الساعة حتى تظهر هذه العلامات وهذه الأمور التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام فني الخلق، بقي المدة التي شاء الله، لا يعلم مقدار المدة الفترة بين الصعقتين إلا الله. بعد ذلك قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ الملك إسرافيل في البوق صور فيه أرواح الخلق، ينفخ فتخرج الأرواح من البوق وتعود إلى الأجساد، الأجساد ينزل الله ماء مطر، فإذا أنزل الله ماء نمى الجسد، بني الجسد كما بدانا أول خلق نعيده. بعد ذلك تأتي الأرواح وتنزل في أجسادها بعد أن عادها الله تبارك وتعالى. إذن أرواح الأنبياء، لا، أرواح الأنبياء عند الرب وعنديتها وحالتها أعظم من أرواح الشهداء، لأن الشهداء حسنة من حسنات الأنبياء، لولا النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى بعثه وأن الله جل وعلا هدى به من آمن به وقاتل واستشهد لما كان شهيد، وحسنات الشهداء كحسنات بقية الخلق في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعا إلى الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. إذن أرواح الأنبياء أجل أعظم بحال لا يعلمها إلا الرب، أرواح الشهداء إذا خرجت من الأجساد علمنا حالتها وعلمنا وضعها وأنها لا تفنى، الروح يبقى بعدما خرج، يخرج يكون في حواصل طير حب تسرح في الجنة ترزق، والذي يرزق لا يرزق، الذي يرزق هذا يرزقون مبني للمجهول، يرزقون مبني للمعلوم، يرزقون الواو فاعل، يرزقون فعل مضارع من الأسماء الخمسة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. أقول العلماء يعلمون، الوجهاء يكرمون، ولكن يرزقون، يرزقون مبني للمجهول، الفاعل محذور إما للعلم به، وهنا معلوم الفاعل الله هو الذي يرزقهم فهم مرزوقون، تبقى أرواحهم في جوف طير، في حواصل طير، في صور طير، تسرح في الجنة، بعد ذلك تاوي إلى قناديل تحت العرش. هكذا قال لنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، ورواه الإمام مسلم في صحيح. جسد الشهيد كما ذكر، إما أن الله يكرمه بالبقاء أو أن الأرض تأكله ولا يبقى إلا عجب الذنب. أرواح الشهداء تعود إلى الدور، تعود إلى الدنيا، يعلم الشهيد ما يصنع أهله، ما يقولون في البيت. بعدما مات اليوم الثالث يعود الشهيد إلى الدار، أو على وجه العموم الميت بعدما خرجت روحه أيعود إلى داره ويعلم ما يفعل أهله؟ الجواب لا. وجميع ما ورد في هذا الباب، وكلمة جميع للعموم، جميع ما ورد في هذا الباب من أحاديث تدل على أن الأرواح تعود وتعلم ما يقع في البيت، أو أنها تبقى على المقابر، فكلها أحاديث هالكة ساقطة لا تساوي شيء عند أهل العلماء العلم بالحديث. علماء الحديث الذين قيدهم الله تعالى لخدمة سنة رسول الله، لأن الحديث قول النبي، وقول النبي حجة، وقول النبي شرع، لهذا الله جل وعلا صان أحاديث النبي وقيض لها علماء جهابذة حققوا ونقحوا وبينوا، كتبوا كتب يا أخي في الموضوعات. ما معنى الموضوعات؟ يعني الأحاديث المكتوبة التي قيل قال النبي وما قال النبي، عينوا وألفوا كتب في الأحاديث الضعيفة، هذا ضعيف، هذا لين، هذا ساقط، هذا فيه راوي مجهول، هذا فيه راوي لم يسم، هذا سيء الحفظ، هذا كذاب، هذا كذا. هؤلاء أمثال البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي والبزار وابن أبي شيبة، وعالم كبير، وأمرهم كما قال الشاعر للحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، بمجرد أن يسمع الخبر الذي يقال فيه قال رسول الله يقول لك هذا ما قاله رسول الله، هذا لا يصح عن رسول الله. عندما يعود ويحقق وإذا بهذا الحديث فيه فلان، فيه بقية ابن الوليد، والعلماء يقولون بقية فيه تقية وأحاديث غير تقية، والعلماء يقولون فلان كذا شامه وفلان كذا شامه، الله قيضهم لخدمة حديث رسول الله. ولذا أقول لك جميع ما ورد، وأنا أنقل عن العلماء أنا لا أساوي شيء، وإنما ناقل جميع ما ورد من أن الموتى يزورون بيوتهم ويعلمون أحوال موتاهم أهلهم، وأنهم ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكونون على المقابر. إن عدنا إلى أرباب الشان نجد أن أرباب الشان قالوا إن هذه الأحاديث ساقطة وهي ليست صحيحة. يقول لي قائل ماذا تقول في ابن القيم، ابن قيم الجوزية؟ وابن القيم من شيوخ الإسلام وعالم جهبذ معلوم، له كتاب يسمى الروح. ابن القيم قال في كتاب الروح بعض الأحاديث الدالة على هذا الأمر. الجواب: ابن القيم ليس رسولا وليس نبيا، وابن القيم رحمه الله يؤخذ قوله ويعرض على كتاب الله وعلى ما جاء عن رسول الله ما وافق كتاب الله ورسوله على الرأس والعين، وما خالف كتاب الله ورسوله يضرب بقول ابن القيم وابن تيمية، ولا قول لأحد ما قول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نقدس الرجال، وإنما نقدس رسول الله، ومن أخذ بقول الله وقول رسول الله فالقول قول. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على جلالة قدره ألف هذا الكتاب أثناء الطلب، عندما بدأ في طلب العلم، ويفرح به اليوم المخرفون. ابن القيم قال في كتاب الروح، وتراه يشتري كتاب الروح ويقتني كتاب الروح ويفرح بكتاب الروح. لكن تعال يا أخي، ابن القيم له كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، لا هذا ما يصلح. ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين، لا هذا ما يصلح. ابن القيم له كتاب كذا وكذا، زاد المعاد وغيره من الكتب، لا ما يصلح من كتب ابن القيم شيء إلا كتاب الروح. ليه؟ لأن ابن القيم في 5 فصول أول ذكر فيها هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ساقطة، وأنا أعتقد أن هذه الأبواب ملفقة على ابن القيم، لأن آخر كتاب الروح ابن القيم يرد على أولها. إذن لا قول لأحد مع قول رسول الله، والنبي قد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. هذا قول الرسول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 يدخل فيها خروجه إلى البيت، خروجه ومجيئه إلى القبر. هنا عبد الله بن مسعود، عندنا عبد الله بن مسعود، عندنا عبد الله بن عمر، عندنا عبد الله بن عباس، عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عندنا عبد الله بن المغفل، عبد الله عبد الله من الصحابة جملة. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ مسروق تلميذ عبد الله بن مسعود يرمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود: سألنا، قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربي. انظر في سياق الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربي. قول الله تعالى أمواتا، لو لم يؤت بما بعد بالإبراب بل وإثبات أمر آخر غير الأمر الأول، الأمر الأول أحياء في الدنيا، فالله تعالى قال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عنده، لئلا يعتقد معتقد أنهم أحياء في حياة الدنيا، لأن عندنا حياة الأزل، وعندنا حياة عندما كان جنين، وعندنا حياة حياة الدنيا، وحياة البرزخ بعد خروج الروح، وحياة دائمة مستقرة حياة الآخرة. حياة الأزل لا نعلم عنها شيء. تعلم كيف كنت قبل؟ لا. حياة البطن عندما كان جنين لا يعلم عن حاله شيء. حياة الدنيا نعلم عن حياة الدنيا ما ندرك إلى أن نموت، فإذا متنا خرجت الروح من الجسد. سبحان الله، لا تخرج من الحلقومة ولا الأمر، وإنما تخرج من القدمين، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، من يقرأ يأتي مريض المستشفى على الفراش، ارتفعت درجة الحرارة، أصاب الكبد تليف، الكلى تليف، كثرت الأملاح، لا يوجد فيتامينات، المغذي لا ينفع الآن، كان المغذي ينفع ويمشي الدم، لكن الدم أصبح أبيض، القلب قد التهب، من راق؟ هاتوا لنا شيوخ يقرؤون، وهاتوا لنا أطباء ينظرون، يأتي الأطباء وينظرون، يأتي الأطباء وينظرون، والله ما في أمل، خلاص الحال قد بلغ ما بلغ، وظن أنه الفراق، التفت الساق بالساق، وإذا نظرت إلى الميت عندما يحتضر ويموت فإذا بالساق بجوار الساق، يحاول دائما أن يجمع بين ساقي ورجلي، لأن الروح تخرج من القدم ولا تزال تخرج 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 إلى أن تبلغ الحلقوم، ثم تخرج من الحلقوم وتذهب حيث شاء الله وفي علم الله تبارك وتعالى. تفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، ظن أنه الفراق، فراق هذه الدنيا إلى عالم البرزخ، وعالم البرزخ قد يكون خيرا لبعض وشرا لبعض. من مات على لا إله إلا الله وهو عالم بها عامل بمقتضاها فهو من أهل السعادة ولو كان مذنبا، لأنه إذا خرجت الروح تذهب إلى علم الله، وهذه الروح لا التي نتحدث عنها الآن ليست بروح الشهيد، الشهيد قد علمنا من حالها ما أخبرنا رسول الله، ولكن بقية أرواح الخلق في علم الله تعالى. وإنما الذي علمنا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنها تعرض على الجسد في القبر غدو وعشي، في الصباح وفي المساء، يأتيه من روح الجنة وريحانها وينظر إلى مقعده في الجنة، هذا مقعدك في الجنة، تبقى الروح منعمة في القبر. آخر لم يعلم معنى لا إله إلا الله وما عمل بمقتضى لا إله إلا الله، مات مشركا كافرا مجوسيا منافقا، لا يصلي، لا يصلي، كافر، ولو قال لا إله إلا الله، لأن من لازم لا إله إلا الله أن يعلم الإنسان معناها ويعمل بمقتضاها. ومرارا وبكل مناسبة أقول للإخوة: لا إله إلا الله لها سبع شروط، عليك أن تسأل العلماء عن السبع شروط. ما هي السبع شروط؟ علم، يقين، صدق، محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. سل العلماء عن هذه السبعة واعمل بمعنى لا إله إلا الله، وحذاري حذاري أن تنقض لا إله إلا الله بعملك، اعمل بمعنى لا إله إلا الله، فإذا مات المرء وهو عالم لمعناها عامل بمقتضاها، ارتكب بعض الذنوب والمعاصي لا يكفر ولا يخرج من الملة، ويوكل أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بشرط يبتغي بذلك وجه الله. أما من قال لا إله إلا الله ولا يبتغي بذلك وجه الله، لا تراه مع المصلين، وإنما تراه مع الراقصين المزمرين المغنين، تعال صلي، لا ما أصلي، ومن بعد غروب الشمس إلى الساعة الواحدة في كبر الهاد،
وفي سينما وفي مراقص وفي ملاهي، وإذا سألت عن لا إله إلا الله قال لك أنا والله متأسف، أنا ماني من رجال الدين، أنا ماني من أهل الدين. إذن من أهل الشياطين، من أهل الجحيم؟ أيرضى المرء أن يكون من أهل الجحيم؟ بل الواجب على العبد أن يتعلم من دينه ما يبلغه إلى الله تبارك وتعالى، لابد، هذا أمر واجب أوجبه الله تعالى عليه. إذن عالم الفلسفة عندما تخرج الروح من الجسد تاوي إلى الرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها تعود. كيف تعود؟ ما نعرف. أمرها إلى الله. كيف كانت عندما كنت أنا في رحم الأم؟ هل تعلم ذلك؟ هل يعلم الأب والأم ذلك؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الذي خلق. قبل أن يقع الماء في رحم الأم، نحن في الأزل، في عالم الأزل. ولذا قال النبي الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ترى إنسان ما اجتمعت به قط، عندما تراه تقع محبته في قلبك، ويقع محبتك في قلبي، تفرح عندما ترى، لأن الأرواح كانت متلاقية في الأزل. وقد يكون الوالد مع الولد، الأخ مع الأخ، الزوج مع الزوجة متنافرين، هذا لا يريد هذا وهذا لا يريد هذا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فصلى الله على رسول الله الذي علمه الله تعالى كل شيء. يا إخوان الأطباء ما يعلمون هذا العلم ولا يدركون هذا العلم، هذا العلم إنما يتلقى من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر في تأويل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب. الصحابة سألوا رسول الله عن هذا السؤال، من الذي يقول لنا هذا؟ عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا رسول الله عن ذلك، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم، الضمير يعود إلى من؟ الشهداء. أرواحهم في جوف طير، وفي رواية نسمة المؤمن في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة. أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، العرش هو بعد السماوات السبع، بحر بحر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فوق البحر الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض فوق الكرسي، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أوعال فوق العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فأرواح الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله، لا لحمية لا لعصبية لا لغنيمة المغنم، لا ليقال فلان شجاع وفلان قومي وفلان وفلان، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، هكذا قال رسول. وفي هذا دلالة على أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن. أين توجد الجنة وأين النار؟ تريد أن تعرف أين الجنة؟ أنت تعرف جميع بقاع الأرض؟ أنت الآن في المدينة، تعرف جميع مواضع المدينة؟
وقد قضيت بها 70-80 عام كل ذراتها وجبالها ووديتها تعلم؟ تعلم بقية القارات؟ الدنيا أنت ما علمتها، ما عند الله جل وعلا تريد أن تتطاول وتريد أن تسأل وتعلم أين الجنة؟ الجنة عند الله تعالى. الله جل وعلا أرى رسوله الجنة وهو يصلي في هذا المحراب، وتقدم حتى يأخذ عنقود من عناقيد الجنة. الله هيا له رؤيتها، ونحن أكرمنا الله في هذه العصور نعيش ما يقولون في عصر التقنية والتكنولوجيا. أقول يزيدنا هذا إيمان بالله. الليلة إذا عدت إلى الدار، إن كانت الجمعية العمومية منعقدة أنت تراها وترى انعقادها وأنت في بيتك، فتسمع الكلام وتسمع ترى الحركات وتفعل كل شيء، وإذا صوتوا هذا رفع يده وهذا رفع يده. إذا كان المجلس منعقد بعد صلاة العشاء، الله هيا أن تنقل لنا بالأقمار الصناعية ونراها في وقتها وحالها. الذي هيا هذا ألا يهيئ لنبيه أن يريه الجنة؟ فقد رآها حقيقة ومد يده ليأخذ، ولكنه ترك، وأراه الله جل وعلا النار وتراجع، ورآه الصحابة يفعل ذلك، رآه الصحابة وهو يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان الشيطان قد أخذ شعلة من النار يريد أن يحرق النبي، فهم النبي بأن يقبض الشيطان ويعلقه بسارية من سواري المسجد ليلعب به صبيان المدينة، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه تذكر دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك النبي الشيطان. الشاهد: الجنة موجودة والنار موجودة. يا أخي لا داعي أن نستعمل عقولنا مقابل النصوص، عقولنا فاسدة، عقولنا فاسدة. ولو اجتمعنا نحن 50 نفر الآن نريد أن نعود إلى العقول، أنا أرى أنه لا أحسن من عقلي، وأنت كذلك، والثالث والرابع والخامس والعاشر إلى آخره، كل يرى عقله هو خير العقول، أليس كذلك؟ بلى. فأمور الشريعة لم يكلها الله تعالى إلى عقلي وعقله، وإنما الله اصطفى واختار لنا نبي رسول طهره زكاه أرسله. وجب علينا أن نؤمن بما يقول، ويجب علينا أن نصدق بأخباره، وهذا من لازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا، فرسول الله أخبرنا بأن الجنة موجودة وأن النار موجودة، موجودة في علم الله تبارك وتعالى. يا أخي أنت السماء التي تراها كل ليلة والله لا تعلم جزئياتها، ولا تعلم المسافات التي بين الكوكب والكوكب، ولا تعلم حقيقتها وكنها، فضلا أن تعلم أين الجنة وأين النار